أصل الدعوة ألا وهو خلق الكرم وحسن الضيافة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، كان أجود بالخيل من الريح المرسلة، وكان يعطي غنما بين جبلي، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأخبر أنه لو كان عنده مثل أحد ذهبا ما بات ليلة إلا وقد أنفقه. قال ابن القيم رحمه الله: إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم عيشا وأنعمهم قلبا. قال أبو حاتم: والعرب لا تعد الجود إلا قرى الضيف وإطعام الطعام، حتى إن أحدهم سار في طلب الضيف الميل والميلين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا خير في من لا يضيف، لا خير في من لا يضيف. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: خياركم من أطعم الطعام. والحديث الصحيح الترغيب. قال أبو حاتم: كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتى عرف بالسؤدد وانقاد له قومه ورحل إليه القريب والبعيد والقاصي لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام وإكرام الضيف. ولذلك كان للنبي عليه الصلاة والسلام جفنة لها 4 حلق، وفي رواية كان له قصعة يقال له الغراء، يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال. وأول من أضاف الأضياف من هو؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: كان أول من ضيف الضيفان إبراهيم. قال الله عز وجل: هل أتاك، أي أما جاءك، حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي الذين أكرمهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، أي لا يعرفه، يعني غرباء، ليس بينه وبينهم صحبة، فإنه رآهم لأول مرة. وهذا فيه أن الضيافة تكون لمن يعرف الإنسان ومن لا يعرف. ولذلك قال أبو هريرة: لقوم نزل عليهم فاستضافهم فلم يضيفوا، فتنحى ونزل فدعاهم إلى طعامه فلم يجيبوه، فقالهم: لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة، ما أنتم من الإسلام على شيء. فعرفه رجل منهم فقاله: انزل عافاك الله. فقال: هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون. وقال عبد الله بن الحارث: من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا من إبراهيم. فراغ إلى أهله، أي انسل خفية في سرعة، فجاء بعجل سمين، أي من خيار ماله، وفي سورة هود بعجل: فما لبث أن جاء بعجل حنيف، أي مشوي على الحجارة، أطيب ما يكون، ثم ليس فيه أي نقص، عجل كامل. فقربه إليه، أي أدناه منهم. وهذا من حسن الضيافة، أن تقدم الطعام للضيف وتقربه منه، لا أن تضعه في مكان آخر ثم تقول: الناس تفضلوا في حجرة أخرى، أليس من كمال الضيافة؟ قال: ألا تأكلون، وهذا تلطف في العبارة وحسن عرض، ولم يقل كلوا بسم الله. قال ابن كثير: وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه جاء بطعامه من حيث يشعرون بسرعة، ولم يمتن عليهم أولا فقال: نأتيكم بطعام، بل جاء به بسرعة وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله، وهو عجل فتن سمين مشوي، فقربه إليهم، لم يضعه وقال اقتربوا، بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم كلوا، بل قال: ألا تأكلون، على سبيل العرض والتلطف، كما يقول القائل اليوم: إن شئت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل. وتوسع ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في الكلام على آداب الضيافة لما تكلم على هذه الآيات. قال: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وهذا فيه أن الذي أكل من طعامك أمنته وأمنت شره. ولذلك كان العرب إذا امتنع الرجل من مد يده إلى الطعام شهروا عليه السيف، لأنه عدو، فمن أكل طعامك لا يغدر بك أبدا. هذه من شيم العرب في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا فيه أن إكرام الضيف من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن تمام الإيمان بالله واليوم الآخر. والضيف يكرم بأحسن ما عند الإنسان ويضحف، ولذلك إبراهيم أكرمهم بأحسن ما وجد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. ففي اليوم والليلة يكرم ويتحف أكثر. قال ابن رجب: ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة، وأن الضيافة 3 أيام، ففرق بين الجائزة والضيافة، وأكد الجائزة، ثم قال: وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، ومن أصحابنا من أوجب الضيافة 3 أيام. ويدل لذلك حديث: الضيافة 3 أيام حق لازم، فما كان بعد ذلك فصدقه، والحديث في صحيح الترغيب. وقال صلى الله عليه وسلم: للضيف على من نزل به من الحق 3، فما زاد فهو صدقه، وعلى الضيف أن يرتحل ولا يؤثم أهل المنزل. وقال صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم. فالضيافة على القادر واجبة على الراجح. ويدل لذلك أولا الأمر بها، فليكرم ضيفه، ثم جعلوا علامة للإيمان، ثم جعل ما زاد على 3 صدقة، فدل على أن ما قبلها واجب وليس بصدقة. ثم نهي الضيف عن إيقاع المضيف في الإثم إذا بقي عنده ولم يقدم له شيئا، فدل على أن التقديم واجب. وأما إذا كان عاجزا عن الضيافة لفقره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. رواه مسلم. يؤثمه أي يجره إلى ما يأثم به من فعل أو قول بسبب ضيق صدره، وليس المراد أنه يأثم بترك قراءه مع عجزه عن ذلك، فالليلة تهون ولو مع الفقر. ولذلك في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقلنا: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا: كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأتي: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. فقال: علليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا أصبح السراج وأريه أننا نأكل، فإذا أهوى ليأكل قومي إلى السراج حتى تطفيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. والشرع أطلق الإكرام، فكل بحسبه وقدرته، ولكن نهى عن التكلف للضيف. ولكن ما ضابط التكلف؟ ضابطه أن يقدم الإنسان ما لا يقدر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتكلف أحدكم لضيفه ما لا يقدر عليه. أما إذا كان قادرا وتكلف، ما حكمه؟ إذا كان قادرا وتكلف فلا شيء عليه. تقدم في الحديث: إن أخاكم تكلف لكم وصنع لكم طعاما. فالتكلف أن يأتي بشيء ليس عنده وفوق طاقته. ولذلك قال ابن سيرين: كانوا يقولون: لا تكرم ضيفك بما يشق عليه. كلف ثم يأتي يتكلف لك بما يشق عليه، فتوقع في حرج. طيب، مسألة: إذا لم يعط الضيف حقه لم يكرم، نزل بباب أحد ولم يكرم. قال عليه الصلاة والسلام: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. قال الإمام أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه، لأنه حق له واجب، ولكن هل يأخذ بيده إذا منعه أو يرفعه إلى الحاكم؟ قال ابن رجب: على روايتين. فالتضييف من أعظم أخلاق الإسلام، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح والبخل، قال ابن عنه ابن عبد البر، هو داء دوي يقدر